إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا الذي سبق في أبواب الآنية قبل أن ننتقل إلى الباب الجديد، حتى يعني نأتي على بارك الله حتى نأتي على الباب ونرى أن الباب قد تم استيعابه أم لا. تحدثنا في الدرس الماضي والذي قبله كذلك عن الأواني واستعمالها، سواء كانت من ذهب وفضة أو كانت من ماذا؟ أو كانت من غير الذهب والفضة. طيب، على قول المؤلف إن كانت من الذهب والفضة، إن كانت من الذهب والفضة، عندنا استعمال هذه الأواني، استعمالها في أمور أخرى، اتخاذها واضح؟ استعمالها في الأكل والشرب أو استعمالها في غير الأكل والشرب واتخاذها، صحيح؟ طيب، على قول المؤلف استعمالها في الأكل والشرب، الذهب والفضة، الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الذهب والفضة. في الأكل والشرب لا يجوز. طيب، في غير الأكل والشرب نفس الأمر لا يجوز. اتخاذها، اقتناءها في البيت على قول المؤلف كذلك لا يجوز. طيب، هذا بالنسبة للذهب والفضة. غيرها من الأواني ولو كانت ثمينة على قول المؤلف يجوز الأكل والشرب فيها؟ نعم. استعمالها في غير الأكل والشرب؟ نعم، يعني في الوضوء، في مثلا في غيرها من الأمور يجوز. اتخاذها كذلك من باب أولى. طيب، هذا على قول من؟ على قول المؤلف، وهو يعني قول الجمهور. طيب، نأتي لما تم يعني ترجيحه أو قلنا هو الأقرب من الأقوال. أولا بالنسبة للذهب والفضة، بالنسبة للذهب والفضة الأكل والشرب فيها قلنا لا يجوز. طيب، استخدام هذه الأواني في غير الأكل والشرب واتخاذها كذلك، استخدامها واتخاذها نفس المسألة، في غير الأكل والشرب، نعم قلنا طيب طيب سير تفضل، إلا ما دل الدليل. الأصل في الذهب التحريم إلا ما دل الدليل على جواز، والأصل في الفضة ماذا؟ الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمها. فهذا إذن يشمل ما هو استعمال في غير الأكل والشرب، ويشمل كذلك الاتخاذ، صح ولا لا؟ هذا إذن بالنسبة للذهب والفضة، انتهينا منه. طيب، غير الذهب والفضة، سائر الأواني غير الذهب والفضة، بالنسبة للأكل والشرب جائز استعمالها في غير الأكل والشرب، جائز اتخاذها، جائز، ما في إشكال. إذن وضح عندنا الإشكال أو التقسيم، إذا أردنا أن نقسمه يعني نقسمه كذا، نقول أولا بالنسبة للأكل والشرب ما في خلاف على ماذا؟ على المنع منه وتحريمه. غير الأكل والشرب نقول القاعدة التي ذكرها أهل العلم، ومنهم ابن تيمية رحمة الله عليه من ضمن كلامه ماذا قال؟ إذا يعني وجد الأصل في الذهب ماذا؟ أنه محرم إلا ما دل الدليل على جوازه، والأصل في الفضة الإباحة إلا ما دل الدليل على ماذا؟ تحريمها. اتخاذها نفس الأمر. طيب، الحمد لله، هذا لأن كان يعني في الدرس الماضي خفت أن يكون فيه إشكال في هذه المسألة، لكن إن شاء الله توقعنا بهذا التقسيم، إن شاء الله تكون الأمور أوضح والمسألة ظاهرة إن شاء الله. طيب، المضبب طبعا هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي أو قبل الماضي كذلك. انتقلنا إلى استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما هو الصحيح فيها؟ ها نبغى الجهة هذه. تفضل شيخ. فلا تستخدم إلا إذا احتيج إليها وتغسل. نعم. لكن إذا لم يعلم أنها تستخدم في النجاسات أو هؤلاء ليسوا ممن يستعملها. نعم. إذا جهر حالهم أو يعني عرفنا أنهم لا يستخدمونها طبعا من باب أولى لا يستخدمون هذه الأمور في النجاسات، فإذا نقول الأصل هي ماذا؟ الأصل هو طهارة هذه الثياب وهذه الأواني. طيب بعد ذلك تكلم المؤلف، طبعا قلنا أن المؤلف لو أنه رتب المسائل يعني كما سبق أن ذكرناها كان أقرب إلى الذهن، لكن ما في إشكال، نحن نمشي مع ما ذكره المؤلف. قال صوف الميتة وشعرها طاهر. نعم نعم. إذا عرفنا أنهم يستعملونها في النجاسات وأخذنا هذه الملابس وغسلناها أو الأواني وغسلناها واستعملناها، نعم ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يرشد الصحابي يرشده يقول إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم ماذا؟ ثم كلوا فيها. دليل على أنه ماذا؟ على أن لما حصل غسل هذه الأواني حصلت ماذا؟ الطهارة إذا لم تجدوا. نعم، لكن كذلك نقول حتى لو افترضنا أنه استخدمها بعد أن غسلها مثل ما هو موجود الآن في بعض الجهات من المطاعم أو غيرها في بلاد مثلا تعرف بأنها يأكلون النجاسات مثلا فيها، وغسل الشخص الأواني وأكل فيها، نقول ما في حرج، والآنية تكون ماذا؟ طاهرة. طيب ثم قال وصوف الميتة وشعرها طاهر. هنا لما نأتي للميتة الحيوان الميت نقول المؤلف هنا على هذا يقسمه إلى كم قسم؟ يعني ثلاثة أقسام، قسم ما هو ظاهر، وقسم في داخل الميتة وهو اللحم والكبد والطحال وغير ذلك من هذه الأمور، وما بينهما وهو ماذا؟ الجلد. كل واحد له ماذا؟ له حكم خاص ماذا؟ خاص به. إن جاءنا للقسم الخارجي وهو الصوف والوبر والشعر والريش، هل تحله الحياة؟ هل فيه حياة؟ يعني لو قص مثلا شعر البهيمة أو جزء مثلا صوفها هل يحصل التألم؟ ها ما يحصل التألم. لماذا؟ لأن الصوف والشعر والوبر ونحو ذلك هذا لا تحل فيه الحياة، لا تحل ماذا؟ فيه الحياة. فلذلك صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها هذا كله ماذا؟ طاهر. ثم انتقل إلى الجلد، ونحن نقول يعني طبعا ما يعني القسم الثاني كان الأولى أنه يقسمه على هذا التقسيم. القسم الثاني وهو ما هو بداخل الميتة من لحمها ودمها وطحالها وغير ذلك، نجس أو لا؟ نجس، نجس، لأنها ميتة، لأنها ماذا؟ ميتة. وأهل العلم هنا حينما يقولون يعني يرجعون المسألة إلى ما سبق أن تحدثنا عنه، يقولون إنما تنجست بسبب ماذا؟ بسبب انحباس الدم. بسبب ماذا؟ انحباس هذا الدم بداخلها، لأنه قد تقرر عندهم أن الدم ماذا؟ ها أن الدم نجس، صح ولا لا؟ لكن في الذبيحة حينما يذبح المسلم البهيمة من يعني من معز أو 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 ضأن أو نحو ذلك، قد يتبقى شيء من الدم في ماذا؟ في أجزاء اللحم، فقالوا هذا مما ها مما يعفى عنه. لذلك سبق أنهم قالوا ماذا؟ يعفى عن يسير الدم. واضح؟ نحاول نحن نربط هذه المسألة بالمسألة السابقة التي أخذناها. وكذلك حينما تكلموا عن أكرمكم الله عن ماذا؟ عن الحيوانات، قالوا منه ما لا نفس له سائلة ومنه ما له نفس سائلة، يعني يقصدون أن له دم يسيل أو ليس له دم يسيل. وأنتم لاحظتم ما كان له نفس سائلة يعني ما كان له دم يسيل شددوا الأمر فيه وقالوا ماذا؟ إذا مات فهو ماذا؟ فهو نجس. فهو ماذا؟ نجس، أي اللحم الذي ماذا بداخله. ما ودنا نطيل في هذه، لكن هذه فقط من باب الانتباه إلى أن المسألة ترجع إلى ماذا؟ انحباس هذا الدم في ماذا؟ في هذه البهيمة التي ماتت. طيب، قال اتكلم الآن على الوسط بين الجزء الخارجي من الميتة والجزء ماذا الداخلي. الوسط وهو الجلد، هذا له أحكام ماذا كذلك خاصة، لا هو طاهر مطلقا ولا هو نجس مطلقا، لابد من ماذا؟ من التفصيل، صح ولا لا؟ لابد من ماذا؟ من التفصيل. قال كل جلد ميتة، هو طبعا على قول المؤلف هنا دبغ أو لم يدبغ فهو ماذا؟ نجس. على قول المؤلف اختار ماذا؟ أن الجلد نجس، سواء دبغ يعني بمعنى عولج وأضيفت له أشياء يعني من المنظفات والمطهرات وحصل إبعاد الروائح النتنة مثلا عن هذا الجلد وإبعاد النجاسات عنه، سواء دبغته أو لم تدبغ فهو ماذا؟ يبقى على نجاسته. هذا قول، هذا قول. استدلوا على هذا بأي دليل؟ حديث عبد الله بن عكيم ما هو؟ ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب، هل هذا الحديث له أحاديث أخرى ظاهرها يعارض هذا الحديث؟ نعم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عكيم؟ تفضل شيخ. أولا نقول من أهل العلم من ضعفه، هذا واحد، لكن على فرض صحته، على فرض صحته وعدم نسخه، لأن النسخ صعب أن نقول بالنسخ حتى نعلم ماذا التاريخ. تفضل. طيب نرجع لك، تفضل. نعم، تكلم عن الإهاب، قال ماذا؟ ألا تنتفع من الميتة بإهاب. قالوا الإهاب هو ما كان ماذا قبل الدبغ. إذن حديث عبد الله بن عكيم يتحدث عن ماذا؟ عن هذا الجلد قبل ماذا؟ قبل دباغه. والأحاديث الأخرى تتكلم عن طهارته بعد بعد حصول الدباغ، بعد حصول الدباغ. هذا جمع بين الأحاديث إذا افترضنا ماذا صحة حديث عبد الله بن عكيم، ثم كذلك الأحاديث الأخرى التي فيها أن الدباغ يطهر جلود الميتة، هذه الأحاديث أصح من حديث ماذا؟ من حديث عبد الله بن عكيم. طيب، هناك مسألة كان بودنا أن نشير لها في الدرس الماضي، وهي أي الحيوانات التي ينفع أو نقول يجوز لنا أن نستعمل جلودها المدبوغة. واضح؟ هذا السؤال يعني جاء في آخر الدرس وحاولنا أن نتكلم عنه بشكل سريع. قلنا الحنابلة بأنفسهم عندهم ماذا؟ ثلاثة أقوال في هذه. القول الأول اللي سمعناه صح؟ تفضل. أحسن. إذن من أهل العلم من قال أنه لا يستعمل أو لا يطهر إلا جلد ماذا؟ مأكول اللحم، إلا جلد ماذا؟ مأكول اللحم، هذا واحد. طيب قول آخر، لا يطهر إلا جلد ما كان طاهرا في ماذا؟ ما كان طاهرا في حياته. ونحن عرفنا ما هي الحيوانات التي كانت طاهرة في حياتها؟ على القول الأقرب كلها ما عدا الكلب والخنزير، ما عدا الكلب والخنزير. يعني على قول عند الحنابلة بأنفسهم أن أي جلد دبغ فهو ماذا؟ فهو طاهر، ما عدا الكلب والخنزير، هذا على قول. قول آخر هو ماذا؟ لا يطهر الجلد المدبوغ إلا إذا كان من مأكول اللحم. من ماذا؟ مأكول اللحم، يعني جلود مثلا المعز، الضأن، الأبقار، ها. القول الأول، لا، القول الأول عند الحنابلة أنه لا يطهرها، الدباغ لا يطهر هذه الجلود، لا يطهرها أبدا. يقول عند الحنابلة وكذلك بعض المذاهب الأخرى، يقول الدباغ ما يطهرها، فقط يجوز لك أن تستخدمها في اليابسات. في ماذا؟ في اليابسات، جئت بهذا الجلد ودبغته، تستخدمه في أمور يابسة، ليس مثلا أن تضع فيه شيء سائل أو رطب، لأن الرطب ستنتقل فيه النجاسة، لكن اليابس مع اليابس لن تنتقل ماذا؟ النجاسة. طيب، ماذا قلنا؟ قلنا أيوة، مأكول اللحم، مأكول اللحم، قالوا ما يطهر إلا جلد مأكول اللحم، يعني مثل قلنا مثل المعز، الضأن، الأبقار، الإبل، الأرانب مثلا، الضباع، الضبع على قول، نعم، الخيول، هذه يعني التي تكون ماذا؟ مأكولة ماذا؟ مأكولة اللحم، على طبعا على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، هنا يعني الكلام الذي أردنا أن نذكره من كلام شيخ الإسلام بن تيمية كلام دقيق لو نتأمله قليلا، يقول، وهو موجود في الفتاوى في المجلد 21 في الصفحة 95 96، يقول: ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء. واضح؟ الآن هذا الدباغ الذي يؤتى، يعني يؤتى إلى هذه الجلود، يؤتى إلى هذه الجلود، طيب، وتدبغ، هل هذا الدباغ عمله في هذه الجلود كعمل أمرين اثنين؟ هل هو كالحياة التي إذا وجدت في هذا الجلد صار ماذا؟ صار طاهرا، واضح؟ أو هو كالذكاء التي لا تنفع إلا مع ماذا؟ مع ما كان مأكول اللحم، واضح؟ نعيدها مرة أخرى. يقول شيخ الإسلام: عمل هذا الدباغ عمله ماذا يعمل؟ إن كان أنه يعمل عمل الحياة التي إذا وجدت في هذا الجلد صار طاهرا، كما قلنا أن ما كان طاهرا في حياته كان جلده ماذا؟ طاهرا بعد الدباغ. هل الدباغ يعمل فيها كعمل الحياة، أو أنه يعمل فيها كعمل الذكاء، الذبح؟ يعني قلنا إذا جئنا مثلا أجلكم الله لحمار وذكي ذبح، هل نقول بهذا الذبح صار الحمار نجس طاهرا، أم يبقى نجسا؟ ما رأيكم؟ أكرمكم الله، حمار وذكي يتحول إلى طاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أكفئوها في القدور التي كانت تطبخ فيها لحوم الحمير الأهلية، ماذا قال؟ أكفئوها فإنها ماذا؟ ركس، يعني نجسة. طيب، هذه الحمير التي كانت يعني قد وضعت في القدور وتطبخ وتغلي القدور فيها، أما كانت قد ذكيت، صح ولا لا؟ ذكيت. طيب، هذه التذكية نفعت فيها، هل انتفع هذا اللحم بالتذكية أو ما أثر فيه؟ ما أثر فيه، لماذا؟ لأنه في الأصل محرم، أو لا يجوز ماذا؟ أكله، لا يجوز ماذا؟ أكله. طيب، هنا ما هو الأقرب كما يقول يعني شيخ الإسلام بن تيمية؟ يقول: والثاني أرجح،
الحقيقي أن الدباغ يعمل في هذه الجلود عمل ماذا؟ الذكاء، عمل الذكاء. يقول الثاني أرجح بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود ماذا؟ السباع، وقال يعني في رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش، قال وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها، نهى عن جلود السباع أن تفترش. طيب جلود السباع، هذه السباع ما كانت طاهرة في حياتها؟ السباع كانت طاهرة أو ليست طاهرة في حياتها؟ المعذرة أنا أدخلتكم في مسألة يعني تفصيلية، لكن ودنا أن نستوعبها لأن أحد الأخوة سأل عنها، فكان لابد أن نجيب. ها الآن جلود السباع، السباع طاهرة في حياتها أو نجسة؟ على الصحيح طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. نحن قلنا كل الحيوانات في حياتها طاهرة ما عدا ماذا؟ الكلب والخنزير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش جلود السباع، نهى أن تفترش جلود السباع على قول شيخ الإسلام بن تيمية، قال هذا ها دليل على ماذا؟ على أن الدباغ ما أفادها شيئا. طبعا هذا على قول شيخ الإسلام، على قول ماذا؟ شيخ الإسلام. لكن قد يقول قائل ويعترض على قول شيخ الإسلام ويقول ماذا؟ النهي ليس للنجاسة، النهي لأي شيء؟ بسبب ما يورثه جلد السباع من ماذا؟ من كبر وخيلة. أنتم يعني ترون أن كثير من الأقوام ممن كان يعني في القتال أو في خارج القتال يعني يريد أن يختال يلبسون جلود ماذا؟ النمور مثلا، صح؟ أو جلود السباع. لماذا؟ لتعطيهم شيء من الهيبة والكبر، فهذه الجلود تؤثر على أصحابها. ففي يعني ظني القاصر أن مثل هذا الدليل هنا يعني قد يعترض عليه معترض، لكن لو أتينا بدليل آخر وهو ما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن حسنه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها، دباغها ماذا؟ ذكاتها، أي أن الدباغ يعمل فيها كعمل ماذا؟ كعمل الذكاء. الذكاء إذا وجدت في البهيمة هل تجعلها طاهرة؟ مأكولة اللحم تجعلها طاهرة؟ نعم. فإذا هنا الدباغ يعمل فيها كعمل ماذا؟ الذكاء. طيب جئنا بحيوان لا يؤكل لحمه من حمار مثلا أكرمكم الله أو شيء من هذا وذكيناه، هل هذا يجعل الحمار طاهر اللحم أو طاهرا؟ ما نفع به الذكاء، صح؟ فهكذا الدباغ إن كان الحيوان مأكول اللحم نعم صح هذا الدباغ، وكان بالدباغ الجلد هذا صار ماذا؟ طاهرا. وإن ما كان مأكول اللحم لم تنفعه هذه التذكية، كذلك لم تنفعه ماذا؟ لم ينفعه هذا الدباغ. المعذرة أطلنا عليكم في هذه المسألة، لكن هي يعني جيد أن الإنسان يعني، ويظل كذلك القول هذا يعني أن الدباغ يطهر كل ما كان طاهرا في حياته، أو الدباغ يطهر كل ما كان يعني مأكول اللحم، هذان القولان هما أقوى الأقوال في هذه المسألة، أقوى الأقوال في ماذا؟ في هذه المسألة. وأنتم تلاحظون هنا حتى يعني شيخ الإسلام بن تيمية له قولان في هذه المسألة، قول بهذا وقول ماذا؟ بهذا. لماذا؟ لوجود أدلة عند هذا الفريق وأدلة عند ماذا؟ هذه الفريق، والأدلة نجد بينها تكافؤ. إلا أن يعني من قال بأن جلد مأكول اللحم هو الذي يعني هو الذي يطهر، لعله والله أعلم هو الأقرب، هو الأقرب بدليل حديث ماذا؟
دباغها زكاتها. انتهينا من هذه المسألة ودنا ننتقل للباب الجديد. ثلاثة عند الحنابلة، وكذلك عند المذاهب الأخرى من يوافق الحنابلة، مثلا المالكية يوافقونهم في القول الأول، واضح؟ وبقية الأقوال يعني فكذلك موجودة عند المذاهب الأخرى. نعم نعم نعم، بعض الفقهاء قال حتى أجلكم الله حتى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ يعني يطهر، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. طيب ننتقل بعدها إلى الدرس الجديد. أنا كان ودنا أن اليوم ننتهي من هذا الباب، لكن نأخذ إن شاء الله أكبر قدر من هذا الباب. طيب تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال المؤلف رحمه الله: لا قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول الحلال أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم بارك الله فيك. هنا قال باب قضاء الحاجة، باب ماذا؟ قضاء الحاجة. وهنا يعني يأتي ما ينبه عليه أهل العلم دائما، العرب كانوا ينتقون ماذا؟ الألفاظ الطيبة في ماذا؟ في يعني بعض الأمور التي قد يستحيا من ماذا؟ من ذكرها. مثلا قالوا باب قضاء الحاجة، وإن جئنا أي حاجة، حاجات الإنسان كثيرة صح ولا لا، لكن أي حاجة يقصدون أجلكم الله يقصدون فيها ماذا؟ البول أو الغائط. وحتى لفظة أكرمكم الله لفظة الغائط يعني ما أتوا بلفظة يعني أخرى، إنما حاولوا أن يأتوا بلفظة ماذا؟ لفظة تكون يعني فيها أدب، فيها أدب وفيها شيء من الاستحياء في ذكرها، لأن الإنسان عادة إذا ذهب لقضاء حاجته ينزل إلى مكان مثلا ماذا؟ منخفض فيقضي حاجته، فلذلك قالوا يأتي الغائط، يعني بمعنى ماذا؟ يعني المكان المنخفض، كناية عن ماذا؟ عن ما يريد أن يقوم به. لذلك يعني مثل هذه المسائل أهل العلم ينبهون عليها، أن المسلم يقتدي بمثل هذه الكلمات، ويعني التي فيها شيء من الأدب وفيه يعني ترفع عن ذكر ماذا؟ عن ذكر أمور قد يستحيا من ماذا؟ من ذكرها. فقالوا باب قضاء الحاجة. كان بإمكان الفقهاء أو المؤلفين ماذا يقولون؟ أكرمكم الله يعني يقول باب ما جاء مثلا في البول والغائط مثلا، صح ولا لا؟ لكنهم ينتقون لفظة طيبة حتى يعني يكون فيها شيء من الأدب ويعني شيء من الاستحياء. ويعني بهذه المناسبة أنا أذكر هنا مثلا من العادات الموجودة عند كبار السن، كبار السن عندنا مثلا يقولون ماذا؟ كما هو موجود في السابق، إذا الرجل أراد أن يذهب أكرمكم الله إلى الخلاء أو إلى الحمام أو كذا يقولون ماذا؟ يذهب للأدب، يذهب للأدب. هذه موجودة عند كبار السن، ولعل كثير منكم يسمعها، يعني يسمونه ماذا؟ الأدب، يعني يطلقون عليه شيء آخر. وهذا هذه الكلمات يعني موجودة من قديم، وهم أن المسلم يعود لسانه على الألفاظ ماذا؟ الألفاظ الطيبة التي يعني تغنيه عن استخدامها في أمور يعني قد يكون فيها شيء من الاستحياء أو فيها يعني من مخالفة الأدب في مثل هذا الباب. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول ماذا؟ بسم الله. طبعا هنا في قوله لمن أراد دخول الخلاء، سواء كان يعني كان هذا الخلاء كان في يعني الذي يسميه الفقهاء وأهل اللغة يسمونه الكنيف، الذي يعني في أيامنا هذه نسميه، اصطلحنا أن نسميه مثلا الحمام، لأن الحمام ما يطلق على ماذا؟ ما يطلق على هذا الذي يعني الآن صارت تسميته بأن حمام. الحمام هو مكان الاستحمام، مكان ماذا؟ الاستحمام. لكن الآن صار عرف عند بعض الناس الحمام هو ماذا؟ مكان قضاء الحاجة. فإذن دخول الخلاء يشمل ما هو يعني ما كان في الكنيف الذي هو البيت المبني لقضاء الحاجة، أو كان ماذا؟ في خلاء، في فضاء. واضح؟ إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. لفظة بسم الله هذه تستحب كما قلنا، سواء كانت في يعني داخل البنيان أو كانت في ماذا؟ في فضاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ستر ما بين أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول ماذا؟ بسم الله. لهذا يعني أهل العلم استحبوا حتى لو كان المرء خاليا يعني في بيته في غرفته وأراد خلع ونزع ملابسه مثلا، أن يقول ماذا؟ أن يقول بسم الله، لأن فيها ماذا؟ فيها ستر لعورته عن أعين ماذا؟ عن أعين الجن. طيب، ثم كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال ماذا؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو بلفظة ثانية بضبط آخر، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا قلنا أعوذ بالله من الخبث والخبائث نقصد فيها ماذا؟ الخبث جمع خبيث، وهم ذكران ماذا؟ ذكران الجن، ذكران الشياطين الذكور. والخبائث إناث الشياطين. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني نعوذ بالله من ذكور الجن وإناثهم. طيب، إن جيء بها بلفظ السكون، أعوذ بالله من الخبث بالسكون، سكون الباء، من الخبث والخبائث، أي نعوذ بالله من الشر ومن أهل الشر. واضح؟ على يعني ضبطين ضبطهما أهل العلم، هذا صحيح وهذا صحيح. واضح؟ طيب، نعوذ بالله أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إلى هذا الحد الحديث صحيح. تكملة الحديث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة إذا أراد المسلم أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم، أو أعوذ بك ماذا؟ من الخبث والخبائث، هكذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما روته يعني أم المؤمنين عائشة، وجاء كذلك في حديث أنس رضي الله عنه. طيب، وإذا خرج قال ماذا؟ قبل الدخول، كان إذا أراد أن يدخل، يعني إذا أراد أن يدخل للخلاء يقولها ثم ماذا؟ ثم يدخل. واضح؟ طيب، الخروج من الخلاء إذا خرج قال ماذا؟ غفرانك، قال غفرانك، هذا الذي ثبت. أما التكملة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لا يصح وهو ضعيف كذلك، حديث ضعيف. إذا خرج بعد خروجه قال ماذا؟ قال غفرانك، ولا يقولها ماذا؟ داخل الخلاء. هذا الأمر ينطبق عليه سواء كان ماذا؟ سواء كان في يعني في الكنيف أو كان ماذا؟ في فضاء وفي خلاء. واضح؟ كيف إذا خرج يقول لي شخص، كيف يكون إذا خرج في الخلاء؟ يعني إذا ماذا؟ إذا وضع ثيابه وأنزلها ويعني انتهى هنا ماذا يقول؟ يقول غفرانك. طيب في قوله غفرانك يعني يذكر أهل العلم ما الحكمة التي لأجلها قال غفرانك؟ نعم هذا يعني هذا قول، لكن هناك قول أقوى من تفضل شيخ. نعم نعم أحسنت. إذن يتذكر كما أنه يعني كما أنه قد تخلص من الأذى الحسي، الشر الحسي الذي هو قد يعني أحس به وتخلص من هذا الأذى الحسي، كذلك يعني حينما يتخلص من أذى الذنوب والمعاصي، واضح؟ فيتذكر يعني خروج هذا الأذى منه وارتياحه، كذلك الذنوب والمعاصي حينما يتخلص منها ويبتعد عنها كذلك يشعر ماذا؟ براحة واطمئنان. وهذا القول هو لعله أقرب يعني في الحكمة من قول هذا هذه الكلمة. ولا شك أن المسلم طبعا عرف يعني الحكمة في هذا أو لا، هي طالما أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي المسلم هذا حتى أنه يعمل بهذا القول. طيب ثم قال ويقدم
رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
نعم يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طبعا تقديم الرجل هذه أو تلك في هذه المسألة ما جاء عليها دليل صريح في ماذا؟ دليل صريح في هذه المسألة وهي قضاء الحاجة، إنما الدليل جاء في ماذا؟ في دخول المسجد. في دخول المسجد حينما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يدخل المسجد أرشدنا إلى ماذا؟ أنه يدخل برجله ماذا؟ اليمنى، وإذا خرج يخرج برجله ماذا؟ اليسرى. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم اليمين في ماذا؟ فيما كان طيبا طاهرا. الشاهد من هذا استنبط يعني أهل العلم من هذه الأحاديث وهذه النصوص أن اليمنى تكون للأشياء الطيبة واليسرى تكون في ماذا؟ في الأمور الأخرى يعني التي هي يعني تخالف الأمور الطيبة. فدخول أجلكم الله دخول الخلاء أو دخول الكنيف هذا يعني يدخل إلى مكان ماذا؟ من مكان يعني من بيت مثلا طاهر إلى مكان تقضى فيه هذه النجاسات، صحيح؟ فلا بد أن يكون قالوا أن يقدم رجله ماذا؟ رجله اليسرى عكس ما يفعله ماذا؟ في دخوله للمسجد. هذا من باب يعني جمع هذه النصوص، وإلا يعني لم يثبت أو لم يأتي في هذا في الرجل اليسرى أنه يقدمها، لم يأتي فيها شيء صريح في مسألة دخول أو يعني دخول الكنيف أو قضاء الحاجة. تفضل. نعم هو تعبير أهل العلم بقولهم مستحب حتى يعني يفرقون في عند البعض ليس الكل، يفرقون بين المستحب والمسنون. يقولون المستحب ما لم يدل عليه دليل، استحب يعني استحب أهل العلم هذه المسألة. أما إذا قالوا يسن فإنه قد دل عليه ماذا؟ قد دل عليه دليل، لذلك في هذه المسألة قالوا يستحب، هذا عند البعض. وإلا كثير من أهل الأصول لا يفرقون بين المستحب وماذا والمسنون، يقولون كلاهما يعني يدل على عدم الوجوب وإنما يدل على المشروعية. لكن إذا يعني نظرنا لهذا، لذلك الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قال في هذا التفريق ذكر تفريق حسن وتفريق جيد، أنك تفرق بين ما دل عليه الدليل وما لم يدل عليه ماذا الدليل. هذا يقول فيه مستحب وذاك يقال فيه ماذا سنة. نحن الآن إذا نظرنا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن لو نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم نجده ماذا؟ يجعل اليمين هي في ماذا؟ في الأمور الطيبة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أمر طبعا استحباب، إذا انتعل أحدكم فلينتعل وليجعل ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم برجله ماذا؟ اليمنى. فإذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البداية بماذا؟ باليمين، يعني فليجعلها بماذا؟ باليمين. فهذا يشعرك بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل اليمين في ماذا؟ في الأمور الطيبة. هنا هذا المكان الذي سيدخله المسلم ليس مكانا ماذا؟ طيبا، واضح؟ إنما هو مكان لقضاء الحاجة من النجاسات ونحو ذلك. فقالوا لذلك يستحب إذا أراد أن يدخل يدخل برجله ماذا؟ اليسرى. لكن لو أنه فعل يعني أمر وهو دخوله برجله اليمنى، هل يأثم؟ هل يأثم؟ ما يأثم، لأن المسألة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها نص صريح في هذا الأمر، وهذا من باب الإرشاد ومن باب الآداب التي يذكرها الفقهاء هنا. طيب تفضل. نعم هو قياس، نعم صحيح، لكن قد يعترض عليك معترض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه يعني ما يعني كان يفعله في كل صغيرة وكبيرة، في هذه ما نقل، فالشرع وسع في هذا الباب، فلماذا تضيق ماذا ما وسع فيه الشرع؟ واضح؟ فلا يعني يمكن أن يعني يلزم الناس بشيء ويقال لهم مثل هذا الأمر، لا، يقال أنه من باب الاستحباب، إذا فعله يعني فأمر طيب، وإن تركه فلا إثم ماذا؟ لا إثم عليه. لكن لا شك أن مثل هذا قد دلت عليه النصوص الأخرى، فهو مما يعني يستحب فعله. نعم نعم، نهى أن يستجمر مثلا أو باليمين، هي نعم هذه النصوص العامة كلها تدل على عدم استخدام اليمين في ما كان يعني خبيثا أو غير طيب. طيب إذن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى ماذا؟ في الخروج. طيب تفضل.
ولا يدخله بشيء في ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
نعم، هنا قال ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، أو في بعض النسخ فيه اسم الله تعالى، إلا من حاجة. إلا من حاجة، يستدلون على هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع ماذا؟ وضع خاتمه. الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فيه محمد رسول الله، يعني كما جاء فأنه قد كتبت محمد في الأسفل ثم في الوسط رسول، ثم في الأعلى ماذا؟ الله، محمد رسول الله. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه، لكن الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف ولا يعني يصح. يبقى أمر وهو أن ما كان فيه ذكر لله تعالى، ماذا يقصدون بهذا؟ هم طبعا الفقهاء يفرقون فيما كان فيه شيء من ذكر الله، مثلا ورقة كتب عليها عبد الله مثلا، أو بسم الله، واضح؟ وبين المصحف، يعني يفرقون بين هذه المسألة وبين ماذا؟ مسألة المصحف، إن كان مثلا في جيبك وأردت ماذا؟ أن تدخل الخلاء. في ما كان فيه شيء من ذكر الله عز وجل، قالوا هذا المكان كما قلنا قبل قليل، هذا المكان مكان يعني الأصل فيه الخبث وعدم ماذا؟ الطهارة. فإذا في هذا المكان لا يؤتى فيه بشيء فيه ماذا؟ ذكر الله تعالى. إن كان مما كتب فيه شيء من ذكر الله فهنا يقال يكره إلا إذا وجدت الحاجة. أما في حال المصحف، الدخول بالمصحف بالقرآن إلى هذه الأماكن، فيعني يشددون الأمر أكثر ويقولون في ذاك الوقت نقول ماذا؟ يحرم. وهي المسألة يعني أن جئنا من حيث الدليل قلنا الدليل الخاص فيها ضعيف، لكن إن جئنا للأدلة العامة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان على حاجته وهو يبول مر به رجل من الصحابة فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماذا؟ فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته ثم توضأ ولحق بالرجل واعتذر إليه. انظروا هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالرجل واعتذر إليه وقال له ماذا؟ إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر أو على غير طهارة. قالوا استفدنا من هذا ومن الأدلة العامة على أن هذا الموضع ليس موضع ماذا؟ ليس موضع يعني يذكر الله فيه ولا يدخل إليه بشيء فيه ماذا؟ فيه ذكر لله عز وجل. واضح هذه المسألة يا إخوة؟ واضح؟ فهذا الموضع ليس بموضع يذكر الله فيه، هذا إن كان يعني على سبيل ذكر الله. أما قالوا إن كان كما يعني كما يقولون إن كان مصحفا ووضعه في جيبه ويريد أن يدخل به يعني إلى الخلاء، قالوا هنا الأمر يشدد في مثل هذا الأمر في مثل هذه المسألة. لماذا؟ لأن المصحف والقرآن أمرنا بماذا؟ أمرنا بتعظيمه واحترامه، فلا يعني يدخل إلى هذا المكان، فلا يدخل إلى هذا المكان بالمصحف بل يحرم. طبعا هذا الكلام كله كما قال المؤلف ماذا؟ إلا إذا وجدت ماذا؟ حاجة. إذا وجدت حاجة، قد يقول قائل أنا عندي نقود أو عندي مثلا أشياء مهمة مكتوب عليها ماذا؟ مكتوب عليها اسم الله. مثلا أحيانا بعض الأسماء فيها ماذا؟ أو في بعض النقود مثلا عليها اسم الله عز وجل، أو أوراق ثمينة لابد أن يحتفظ بها ماذا؟ معه، ولا يستطيع أن يتركها في الخارج، قد تتعرض للسرقة، تتعرض للرمي، يعني إلى غير ذلك. فهنا الحاجة موجودة أو غير موجودة؟ الحاجة موجودة، فإذا بالنسبة لما فيه ذكر الله عز وجل هنا تنتفي الكراهة، الكراهة تنتفي ويصبح الأمر ماذا؟ مباحا، لأنه وجدت ماذا؟ وجدت حاجة. يقول لا أستطيع أن أترك محفظتي مثلا في الخارج وأدخل إلى ماذا؟ الخلاء، ستسرق. إذن وجدت حاجة أم لا؟ وجدت حاجة، لكنه في منزله والسرقة مأمونة والسرقة ماذا؟ يعني غير متوقعة في المنزل. فهنا هل هناك حاجة في إدخاله لمثل هذه الأوراق أو هذا الأمر الذي فيه ذكر الله؟ ليس هناك ماذا؟ حاجة. فلذلك نقول ومن يعظم شعائر الله فإنها ماذا؟ من تقوى القلوب. يبقى الأمر في المصحف أو القرآن كما قلنا وهو أشد. هنا نفس المسألة، نقول إذا كان في مكان مثلا عام وخشية مثلا إن وضعه في مكان أنه يتعرض لإهانة هذا الكتاب العظيم، واضح؟ الذي شرفه الله سبحانه وتعالى، يعني قد يسقط أو يعني يأخذه عامل من العمال ولا يدري فيرميه أو يكون شيء من هذه الأمور، فتحصل لكتاب الله إهانة ماذا؟ أعظم من مجرد أنه قد وضعه في جيبه ودخل. فهنا نقول إذا وجدت مثل هذه الأعذار فلا شك أنه ماذا؟ نقول في تلك الحالة أنه يجوز له من باب تقليل الضرر، من باب أنه ضرر أخف من ماذا؟ من ضرر آخر. دقيقة تفضل يا شيخ. لا بالنسبة أحسنت بارك الله فيك، بالنسبة يا أخوة بالنسبة للجوالات أو الهواتف هذه لا تترتب عليها مثل هذه الأحكام، لأن هذه كما يقولون نقاط ماذا ضوئية، بمجرد إغلاقك للهاتف يعني يغلق ماذا تغلق جميع الأمور، فهذه لا يمكن أن نعطيها حكم ماذا حكم ما كان فيه ذكر الله أو ما كان مثلا الآن الجوالات يقول فيها مصحف يعني قد يعني حفظ عليه مثلا في مثل هذه التطبيقات المصحف، فنقول لا هذه ما تأخذ هذا الحكم لأنها عبارة عن نقاط ضوئية تختفي بمجرد إغلاق الهاتف. أتفضل
شيخ. هناك قول إذا غلفت هذه الأمور
مثلا إذا غلفت يعني هل يجوز إدخالها؟ لا، يبقى الحكم على ما هو عليه. إذا ما كانت لحاجة نقول الأصل الكراهة، واضح؟ الأصل الكراهة، لأن الأصل هو تعظيم ذكر الله سبحانه وتعالى وإبعاده عن ماذا؟ إبعاده عن هذه الأماكن التي لا تليق أن يكون شيء فيه ذكر الله عز وجل في هذه الأماكن. وكما يذكر بعض الفقهاء أن في المصحف الأمر أشد، فإذا إذا ما وجدت حاجة أو وجد أحد بإمكانك أن تعطيه فتقول خذ هذا القرآن، أدخل مثلا قليلا إلى هذا المكان أكرمكم الله ثم أخرج وتأخذه منه، فهو لا شك أنه ماذا أولى وأفضل من يعني أن يكون في يعني تعريض كلام الله عز وجل لشيء من ماذا من الإهانة التي تكون بدخول هذا المكان. لا نحن الآن كلامنا يعني كله في ماذا في ما هو قلنا الكنيف اللي هو داخل ماذا داخل هذا المكان، أما مكان الوضوء هذا لا يشمله الحكم حتى لو كان متصل. كلامنا الآن عن ما كان في داخل ماذا هذا البيت الذي نسميه الكنيف، واضح؟ أما مكان الوضوء لا، مكان الوضوء هنا مكان للوضوء الأصل فيه أنه مكان طيب وليس بماذا بمكان خبيث، وحتى ولو يعني الآن كلام الفقهاء لما يتحدثون عن الكنيف الذي هو في داخل ماذا داخل هذا البيت، واضح أم لا؟ ليس كلامهم عن المكان كله الذي فيه مكان للوضوء ومكان للاستحمام ومكان لقضاء الحاجة، واضح؟ حتى ولو واضح كلام حتى ولو كان الكلام هذا كله عما كان في داخل الكنيف مكان المرحاض كما يقولون، هذا الكلام الآن خاص في ماذا في هذه البقعة، واضح؟ ولا تشمل المكان بأكمله. هنا يشمله كلام الأخ هذا، لا نقول هو الآن صار جزء واحد، هذا الذي تقصده في مثلا في البيوت هو كله يسمى ماذا كنيف، واضح؟ كله هذا يسمى ماذا يسمى كنيف، واضح؟ فالدخول إليه يأخذ هذه الأحكام، يأخذ ماذا هذه الأحكام. طيب بارك الله فيكم. طيب نأجل ما في إشكال، نأجل الأسئلة حتى أن نمشي قليلا. طيب تفضل شيخ. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، كذلك هذا جاء فيه حديث في الطبراني، ولكن الحديث ضعيف، كذلك أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن من أراد قضاء الحاجة فليعتمد على رجله ماذا اليسرى، الحديث ضعيف. والصواب في هذه المسألة أن يقال أي هيئة في جلوس من أراد أن يقضي حاجته بأي هيئة جلس يكون الأمر فيه يعني أريح له وأسهل في قضاء الحاجة، وأبعد عن أن يلوث نفسه أو ثيابه بشيء من هذه الأمور فهي التي تستحب، واضح؟ في مثل هذه المسائل لا نستطيع أن نقول أن الأفضل أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى
أو يعني يفعل يعني يجلس جلسة أخرى، لا، نقول كل ما كان يعني أسهل في خروج الخارج، أو يعني كان أبعد عن تلوثه وتلوث ملابسه بمثل هذه الأمور، فهو الأفضل له في مثل هذه الجلسة. أما أنه يعتمد على رجله اليسرى فهذا لا دليل صحيح عليه. وإن كان
في الفضاء أبعد
واستتر وارتاد
لبوله موضعا رخوا،
أحسنت. قال إن كان في الفضاء، هنا الآن هذا الكلام لا يشمل من كان في الكنيف، لأنه سيدخل ويغلق ماذا؟ الباب، وسيستتر عن أعين ماذا؟ الناس، وكذلك عن أعين الجن، لأنه سيقول ماذا؟ بسم الله. لكن إن كان في فضاء في خلاء، قال أبعد واستتر. إذن إن كان في الفضاء فالسنة أمران اثنان، أمران اثنان، الإبعاد والاستتار، وهما ماذا؟ أمران مسنونان، الإبعاد والاستتار. طيب قد يقول قائل الاستتار أيضا سنة أم نقول أنها واجبة؟ ها كلام المؤلف، ها واجبة الذي يقولون فيه ستر ما كان ماذا؟ ما كان يعني لا يظهر للناس شيئا من ماذا؟ من عورته. أما الاستتار الآن الذي يعني يريده المؤلف المسنون، وهو البعد والاستتار، يعني أن يختفي بماذا؟ بجسمه بأكمله، واضح؟ لأن كما تقدم معنا قبل قليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على حاجته، وهو ماذا؟ يبول صلى الله عليه وسلم. طيب هل استتر النبي صلى الله عليه وسلم بكامل جسمه، أم استتر عنهم بماذا؟ بما لا يجوز أن يعني أن يظهر من عورة ماذا؟ من عورة المسلم. إذن الاستتار عندنا ماذا؟ على قسمين، استتار واجب واستتار ماذا؟ مسنون. واضحة هذه المسألة يا إخوة؟ يعني الاستتار الآن، الاستتار الواجب هو أن يعني لا يظهر شيء. مثلا أكرمكم الله، ذهب رجل إلى مكان بعيد وجلس، ويعني قد غطى جسمه أغلبه، ولم يظهر مثلا إلا رأسه، الناس يرون ماذا؟ يرون رأسه، هل استتر؟ نقول نعم، استتر الاستتار ماذا؟ الواجب. استتر الاستتار ماذا؟ الواجب، واضح؟ لكن شخص آخر أبعد، ابتعد ابتعد حتى ذهب في مكان خلف أشجار وخلف مكان مرتفع ولا يرى يعني أبدا، استتر أم لم يستتر؟ الواجب والمستحب كذلك، واضح؟ إذن عندنا الاستتار على قسمين، إما أن يستتر يعني بكامل جسمه، أو يستتر بماذا؟ يعني بالموضع الذي لا يجوز أن يظهر أمام الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عنه، تفضل. طيب وقت الأذان، تفضل.
Allah
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، عندنا إذن مسألتان، مسألة الإبعاد هذا في الفضاء والاستتار. بالنسبة للإبعاد هذا جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلق حتى توارى عني، انطلق ابتعد كما جاء في بعض الروايات، فأبعد في المذهب يعني ابتعد حتى توارى عني. إذن هذا يدل على سنية ماذا؟ الإبعاد، الابتعاد عن المكان الذي يكون فيه الناس. هذا بالنسبة لإبعاد يعني أو البعد الذي يطلب ممن أراد أن يقضي حاجته في الخلاء. الاستتار صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل، كان أحب ما يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هدف أو حائش نخل. هدف ماذا؟ يعني المكان العالي المرتفع، واضح؟ أو حائش نخل يعني مجتمع أشجار، مكان تتجمع فيه مثلا أشجار، يقضي المسلم حاجته ماذا؟ خلف حائش النخل هذه التي تتجمع فيها الأشجار. فإذا عندنا الإبعاد هذا من السنن، والاستتار العام هذا كذلك مما يسن يعني ويستحب. قال: ويرتاد لبوله موضعا رخوا. هذا طبعا نقول به كما قلنا في مسألة يعتمد على رجله اليسرى أو لا يعتمد، يرتاد يعني لبوله موضعا رخوا، قالوا حتى يعني إذا جلس ما يأتي ويرتد عليه ماذا؟ يرتد عليه أكرمكم الله البول، فيتنجس يعني شيء من بدنه أو شيء من ثيابه، وقد يكون موضع للوسواس كذلك عند ماذا؟ عند بعض الناس. فلذلك يرتاد لبوله ماذا؟ موضعا رخوا حتى إذا قضى حاجته لا يرجع عليه ماذا؟ شيء من هذه النجاسات. هذا الذي يعني استحبه الفقهاء، وهو يعني أمر ولو يعني لم يأتي فيه شيء صحيح صريح في هذا الأمر، لكن هذا مما يعني يستحب من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها حتى ما يرجع عليه شيء من هذه النجاسات. ثم قال:
ولا يبولن بكف ولا شك ولا طريق.
ولا طيب، ولا طريق ولا ظل نافع،
ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمر، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
أحسنت. طيب، ولا يبول في ثقب ولا شق، والثقب كما قالوا يكون في الجدار، والشق يكون في ماذا؟ في الأرض. هذا قد دل عليه حديث عبد الله بن سرجس في سنن أبي داود، والحديث يعني يحسنه أهل العلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في ماذا؟ في الجحر، في الجحر يعني الشق الذي يكون ماذا؟ في الأرض. راوي الحديث عن عبد الله بن سرجس وهو قتادة، سئل قتادة قيل له: وما بال الجحر؟ يعني لماذا لا يبول المسلم في أو نهي عن البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن. يقصد بهذا قتادة رحمه الله، يقصد أن مثل هذه الشقوق والثقوب قد تكون مكانا لجن، تكون مكان لحيوانات مؤذية من حيات من عقارب من شيء من هذه الأمور، فتخرج عليه فيسبب لها الأذى فتخرج عليه ماذا؟ وقد تصيبه بشيء ماذا؟ تصيبه بشيء من الأذى. هذا طبعا قد جاء فيه في السير والأخبار، وإن كانت الرواية فيها ضعف، لكن هذا يذكرونه في يعني سبب وفاة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهذا الأثر فيه ضعف، لكن يذكرونه في هذا هذا الباب للدلالة على النهي عن البول في هذه الأماكن. ولا شك يعني يكفينا نحن الحديث الصحيح، أما هذا الخبر فيه ضعف. يقولون إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد جاء إلى شيء من هذه الأماكن وأراد أن يقضي حاجته فبال رضي الله عنه، ثم وجد يعني ميتا وقد ازرق يعني شيء من بدنه رضي الله عنه، فسمعوا كما قيل سمعوا بالليل يعني هاتفا، ليس هاتف الهاتف المقصود به يعني أحدهم ينادي فيقول ماذا؟ فيقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فأصبنا فؤاده. طبعا يذكر أهل الأخبار والسير يقولون لعلها كانت مسكن من مساكن ماذا؟ من مساكن الجن، فحصل يعني هذا الأذى فرجع على ماذا؟ على من يعني رجع على الصحابي رضي الله عنه، وكان سببا في يعني وفاته. وهذا الخبر يعني فيه ضعف، لكن الشاهد من هذا أنه كما قال قتادة رحمه الله تعالى قال هذه مساكن ماذا؟ مساكن الجن، أو قد يكون فيها شيء من الأذى، فيها شيء من الحيات، حتى الشخص إن كان في حال قضاء حاجته لن يكون في ذاك الاستقرار والاطمئنان، بل يكون على ماذا؟ على خوف، قد يبرز شيء فيخرج شيء فيرجع ويتلوث ويلوث نفسه ويلوث ماذا؟ ثيابه بمثل هذا الشيء الذي يعني يحصل معه. فلذلك المطلوب من المسلم أنه ماذا؟ يكون في جلسته هذه جلسة ماذا؟ يكون قد يعني ارتاح فيها حتى يسهل الخارج ولا يرجع عليه شيء من هذه النجاسات يعني ويلوث بدنه أو يلوث ماذا؟ ثيابه. قال بعد ذلك ولا في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللاعنان، اتقوا اللاعنان. قال ومن لاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى يعني يقضي حاجته، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى بماذا؟ في طريق الناس أو ماذا؟ أو ظلهم. هذا الطريق طبعا طريق يسلكه الناس، يمشي فيه الناس، فيأتي أحدهم وماذا؟ ويقضي حاجته في هذا المكان الذي يعني يستخدمه الناس في المرور في العبور، أو شجرة مثمرة يأتي ويقضي حاجته تحت هذه الشجرة، يأتي أهل مثلا هذه الأشجار أو من يعني يريد الانتفاع بهذه الأشجار وبثمرها، يريد أن يقطف أو تسقط هذه الثمار فتسقط بماذا؟ في هذه النجاسات. لذلك يكون فيها أذية وفيها إيذاء للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتقوا اللاعنان، يعني الذي المكان الذي يتسبب في ماذا؟ في أن يلعنه الناس ويسبونه لأنه قد آذاهم، لأنه ماذا؟ قد آذاهم. واضح؟ فيبتعد المسلم عن هذه الأماكن التي فيها إيذاء للناس، قارعة الطريق أو الظل النافع. ما يقال أنه لا يجوز المسلم أن يقضي حاجته في الظل، لا، يقال الظل النافع، لأن هناك أماكن كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كما قلنا قبل قليل كان يعني أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل، النخل طبعا سيكون له ماذا؟ سيكون له ظل أو ليس له ظل؟ له ظل، لكن هذا الظل لا ينتفع منه الناس. أما إن كان ظلا نافعا يجلس الناس مثلا تحته وينتظرون مثلا في هذا المكان، أو يأتي إليه مثلا بعض الناس يتجمعون في هذا المكان ويأتي شخص ويقضي حاجته في هذه الأماكن، فنقول ماذا؟ أنه قد تسبب في أمر سيلعنه الناس أو يسبونه ويعني يلعنونه لأجل أنه ماذا؟ قد لوث هذا المكان وآذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كذلك اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، وهذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الملاعن الثلاث، يعني الأشياء الثلاثة التي تسبب ماذا؟ أن الناس يسبون فاعلها ويلعنونه. البراز في الموارد، يعني الأماكن التي يرد إليها الناس، يردون إليها وينتفعون منها، ويأتون مثلا بدوابهم فيشربون من هذا المكان، واضح؟ فيأتي ويقضي حاجته مثلا في هذا المكان ويؤذيهم. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. المقصود بالظل ماذا؟ أي ظل؟ لا، الظل النافع، الظل الذي ينتفع منه الناس، الظل الذي ينتفع منه، لأنه ما من شيء إلا وله ماذا؟ ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قضى حاجته في أماكن يعني لها ظل، لكن هذا الظل ليس ماذا؟ ليس بظل نافع. أظن نقف عند هذا الحد ولنكمل هذه المسألة. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، طيب هذه فقط، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، هذه طبعا المسألة آخر مسألة فقط، هذه المسألة فيها يعني ضعف وليست بصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب حينما يقضي حاجته وهو مشرق أو مغرب سيتجه إلى ماذا؟ إما إلى جهة شروق الشمس أو جهة ماذا؟ جهة غروبها. فهذا القول يعارض تماما ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا القول ضعيف. هم يقولون، الفقهاء يقولون الشمس والقمر نور من نور الله أو شيء من هذه الأمور، ولا يجوز أن يعني يستقبلها بقضاء الحاجة. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، والحديث كما سيأتينا قد دل على أن المسلم يجوز له أن يتجه جهة المشرق أو جهة ماذا؟ المغرب. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله درسنا القادم في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سؤال يقول: إذا كان في الخلاء صحراء، ماذا؟ صحراء هي ليست نجسة، فماذا يقال بحكم إدخال شيء؟ المفهوم من هذا يعني السؤال، ما استطعت أني أقرأ بعض الكلام، لكن المفهوم أن في الصحراء يقول الأرض طاهرة، فهل ينهى كذلك عن أنه يضع يعني معه شيء فيه ذكر الله؟ نقول نعم، الأرض طاهرة، لكن الفعل هذا الذي هو فيه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أني كرهت أن أذكر الله على غير ماذا؟ طهر. واضح؟ الفعل الذي هو الآن يقوم به لا يستحسن أن يكون معه ماذا؟ معه شيء فيه ماذا؟ فيه ذكر لله عز وجل. بالنسبة للريش يقول: إذا نزع تبقى هناك رطوبة فيه، فماذا يعني يفعل فيها؟ أقول صحيح، هذا الإشكال ذكره يعني بعض الفقهاء، قالوا الريش يختلف عن الشعر ويختلف عن الوبر ويختلف عن الصوف، لأن الريش عندما يقلع يأتي يعني من أسفله بشيء من الرطوبة التي تكون ماذا؟ تكون فيها نجاسة. نقول نعم، هذا ذكره بعض الفقهاء، لكن يبقى أيضا النظر إلى الريش وغالبه أنه لا يعني تحل فيه الحياة، لا تحل ماذا؟ فيه الحياة، وبالتالي لا يمكن أن نعطيه حكم ما كانت فيه الحياة مثل يعني مثل أو في شيء من الحياة مثل اللحم أو الجلود فيها شيء من الحياة، لذلك يعني أعطيت الحكم بالنجاسة إذا لم تدبغ. تفضل شيخ. نعم نعم.
الآن يوم الإنسان يقضي حاجته تذهب هذه النجاسة،
نعم،
يصبح المكان طاهر.
نعم، لكن يبقى أن هذا المكان لا يتخذ يعني إلا
توضأ الإنسان يذكر
اسم الله. بالنسبة لذكر اسم الله سيأتينا إن شاء الله، لذكر الله عز وجل في مثل هذه الأماكن الأصل فيها أن يتلفظ بماذا؟ سيأتي إن شاء الله معنا في البسملة. لكن الفقهاء منهم من قال يذكر الله في قلبه، ومنهم من قال يجهر، ومنهم من قال يعني
يعني يتكلم فيها بما يعني بالقدر المطلوب، وهو تحريك ماذا؟ شفتين، تحريك فالشفتين، ويعني بما يعني يكون فيه سماع لنفسه أو يعني بصوت منخفض. فلا شك أن القول هذا الوسط هو الذي دلت عليه ماذا؟ دلت عليه السنة. سيأتينا إن شاء الله في مسألة ذكر الله. تفضل الشيخ سامحنا. أيه تفضل. نعم، أي شيء فيه اسم الله عز وجل هذا الذي يقصده الفقهاء، أن فيه ماذا؟ فيه ذكر لله. نعم، هذا يدخل في الحكم. إذا مثلا جريدة فيها اسم الله عز وجل، أو مؤسس هذه الجريدة فلان بن عبد الله مثلا، أو خبر مثلا عن عبد الله، أو خبر عن عبد الرحمن مثلا، هذه الأسماء ما يجوز للمسلم أن يدخلها معه ماذا؟ إلى الخلاء. لأن بارك الله فيك، نجد تساهل من بعض الناس، عنده مثلا جريدة أو عنده شيء مثلا، يأتي بهذه يقول يريد أن يقرأها، أو كتاب مكتوب فيه مؤلفه فلان عبد الله أو شيء من هذه الأمور، ويضعه في الخلاء ويقضي حاجته. نقول هذه إن ما وجدت حاجة لإدخالها ففعله ماذا؟ مكروه. لا، حتى الرمي يعني مثل هذا الرمي ينبغي أن ينتبه الناس لمثل هذه الأمور. كل شيء فيه يعني كل شيء يسمى محترم فيه ذكر لله عز وجل لا يرمى في الطرقات ولا يؤكل عليه. بعض الناس يعني إذا أراد أن يأكل يأتي بماذا؟ يأتي بالجرائد وفيها ذكر لله عز وجل، أو قد يمسح مثلا يمسح سيارته أو ينظف الزجاج أو نحو ذلك بجريدة فيها اسم الله عز وجل. هذه كلها مخالفة لماذا؟ مخالفة لما نعم الأصل أن مثل هذا لابد أنه يتلف أو يحرق. ومن يعظم شعائر الله فإنها ماذا؟ من تقوى القلوب. تفضل شيخ. نعم، أي شيء يا شيخ، أي شيء فيه ذكر لله عز وجل يجنب مثل هذه المواضع، يجنب لابد. نعم، تزال. نعم، فيه اسم لله عز وجل يزال ما فيه من اسم لله سبحانه وتعالى، ولا يدخل به إلى الخلاء لأنه ليس مكانا طيبا.